ما وراء الخبر والحق الممنوع، هل خالفت احتجاجات طلاب الجامعات القانون أم خالفت هوى معارضيها؟ موجة من الاعتصامات والاحتجاجات ضد الحرب على غزة اجتاحت الجامعات الأمريكية مؤخرا، أثارت جدلا كبيرا بين مؤيدين يدعمونها ومعارضين ينتقدونها ويطالبون بفضها. الآن انضم إلينا السيد عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان، نناقشه في مواقف المؤيدين والمعارضين لاحتجاجات طلاب الجامعات، تفنيد مزاعم الجانبين وفهم الموقف القانوني لهذه الاحتجاجات لمعرفة ما هو قانوني وغير قانوني في فعالياتها والأمور الجدلية المرتبطة بها. أهلا بك أستاذ عماد.
تحياتي إليك ست ليلى ولكل المستمعين الكرام.
يعني هذا الموضوع أيضا أثار جدلا البارحة بين متابعينا ومتابعي الراديو، يعني على مستوى عالمي أيضا هذا الموضوع هو ما يتصدر النقاشات ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية. بداية سيد عماد، يعني فض الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية، هناك تساؤلات، ماذا تقول قوانين البلاد؟ ماذا يقول قانون الولايات المتحدة ودستورها في هذا الشأن؟ لا تزال الاحتجاجات مستمرة في عدة جامعات وتتوسع إلى أخرى. نبدأ من التعديل الأول للدستور الأمريكي، حرية التعبير، هل يكفل الدستور وحرية التعبير هذه الاحتجاجات؟
يعني بالتأكيد خلينا نبدأ بالقضية الأساسية والعنوان الأساسي، هل ما يقوم به الطلبة من احتجاجات طلابية وفق الدستور الأمريكي وفق القوانين الأمريكية أو لا؟ بالتأكيد نعم، بالتأكيد نعم، بالتأكيد نعم. هذا ليس موضع جدال، ولكن إذا وضعناه بالمعنى السياسي، كل شيء بالولايات المتحدة الأمريكية وكل شيء في العالم يصبح مثاب للجدل ووجهات النظر، وجهات النظر المختلفة تجاه من يؤيد أو من يعارض لا يغير بالقانون ولا يغير بروحية القانون. يعني إحنا في النهاية لما عندما نتحدث عن حق التعبير، عن حق التظاهر، وحق أولا إنساني وحق قانوني، لكن للأسف في خضم العراك والحراك السياسي ووجهات النظر والتناقضات الحادة تجاه ما يجري من حرب إبادة في غزة، يصبح كل شيء قابل للتأويل وللتحريف. يعني هناك وجهتين نظر قائمين في الولايات المتحدة الأمريكية قبل يعني بداية حرب الإبادة على غزة ولا زالت مستمرة. هناك من يرى أن الدستور الأمريكي آن أوان تغييبه، آن أوان تجميده، آن أوان تغييره، وهناك من يتمسك يعني بهذه الحقوق القائمة وهذه الحقوق الثابتة، والحراك الطلابي يعني منسجم تماما مع هذه الروحية. يعني إحنا عندما نتحدث عن الجامعات، عندما نتحدث عن المعاهد الأكاديمية، تاريخيا هذه الجامعات هي منابر للثقافة، منابر للفكر، منابر للحوار، منابر منابر للتعبير الحقيقي. يعني إحنا عندما نتحدث عن هذه الجامعات، هذه الجامعات التي تنشئ هذه الأجيال الصانعة اللي غدا قد تكون هي صاحبة
قيادية
في كثير من المعطيات في كثير من المجالات. يعني
سيد عماد، يعني بالرد على بعض ما جاءني إلى البرنامج، نريد أن نؤكد هنا ونحن نتحدث قانونيا فقط. هناك وجهة نظر تقول أن الجامعات فقط هي مسرح للدراسة والأكاديمية وليست للاعتصامات. هذا الدور الهام الذي ذكرته الآن وحق الدستوري الذي فرضه مؤيد قانونيا فقط، للتنويه لمن لا يعرف القانون والدستور الأمريكي، الدستور الأمريكي يضمن هذا الحق. التعديل الأول للدستور وحرية التعبير ينص على أن لا يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة الدين من الأديان أو يمنع حرية ممارسته أو يحد من حرية الكلام أو الصحافة أو من حق الناس في الاجتماع سلميا وفي مطالبة الحكومة بإنصافهم من الإشحاف. هل ما أقوله دقيق عماد؟
طبعا بالتأكيد، وأنت أهم عنوان ذكرتيه في هذه المقدمة اللي هو الاعتصام السلمي وليس العنفي. وبالتالي أنا أعتقد أن الحراك الطلابي اللي شهدناه ولازلنا نشهده وسيكون له امتدادات وتفاعلات قادمة وسيكون له تأثير مباشر على مجريات الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر هو يعني سلمي بامتياز وحق مصان بامتياز. وإلا ماذا يبرر أنه الحراك الطلابي اتسعت شرارته على كل الجامعات في كل العالم، وهذه الجامعات جامعات عريقة، هذه الجامعات ليست مؤسسات سياسية. يعني هذا الحراك الطلابي ولد بشكل طبيعي، لم يولد بشكل قصري أو شكل مصطنع. هذا الحراك الطلابي لماذا جاء بعد 7 أشهر من الحرب الإبادة على غزة؟ وهنا السؤال اللي يجب أنه كل واحد يفكر فيه، لأنه كان نتاج طبيعي وتعبير عن هذا التناقض، عن هذا الانقسام العمودي في المجتمع الأمريكي تجاه ما يحدث من حرب إبادة في غزة. هؤلاء الطلاب دوما كانوا شرارة الانطلاقة في التغيير المجتمعي، وهذا ما يبرر أيضا أنه هؤلاء الطلاب لم يتركوا لوحدهم. هؤلاء الطلاب يعني الأساتذة، الدكاترة، البروفيسورية، المعلمين، المثقفين، الأكاديميين شاركوا مع هؤلاء الطلاب في هذا الحراك. طبعا جامعة كولومبيا بالتحديد لها رمزية تاريخية، لأنها ليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها جامعة كولومبيا أو طلاب جامعة كولومبيا بالأحرى بانتفاضة طلابية بموقف إنساني وبموقف أخلاقي. يعني إذا عدنا إلى عام 1968 أثناء حرب فيتنام، اعتصام طلبة جامعة كولومبيا هم كانوا شرارة التي امتدت على كل مفاصيل المجتمع الأمريكي، وكانت أحد العوامل الأساسية في إيقاف الحرب في فيتنام. التاريخ يعيد نفسه بشكل أو بآخر. هذه الحركة الطلابية لم تكن حركة منظمة من الخارج أو مصطنعة من الخارج. طبعا لذلك تجد من هم ضد هذا الحراك يحاولوا أن يفرغوا من مضمونه الحقيقي، يحاولوا أن يحرفوا عن مساره الحقيقي، يحاولوا أن يشوهوا صورة هذا الاعتصام فقط لخدمة مفاعيل سياسية محددة. ونحن نرى يعني منذ هذه الأزمة التحول الصارخ، التحول الغير منطقي، التحول الغير أخلاقي في بعض السياسات، وكأنه كل شيء مسموح في الوجود، لك الحق أن تعارض وأن تناقض وأن تناقش وأن تعتصم ضد أي شيء في الولايات المتحدة الأمريكية وفي العالم إلا
إسرائيل.
يصل الموضوع لإسرائيل. فهذا
أعود يعني معك إلى هذه النقطة الهامة عماد، أعود لك معك إلى هذه النقطة الهامة، ولكن يعني أنا أود أن أسلسل الموضوع معك. يعني هناك من يدعي أن هناك مخربين اندسوا بين الطلاب، هناك دعوة إلى العنف، هناك إساءة للطلبة اليهود، هناك اعتداءات لفظية على اليهود فيما وصف بأنه معاداة الإسلامية. يعني هل هذه حوادث فردية؟ البارحة أيضا أحد مستمعينا ذكر حادثة فردية في ديربون على أنها مثال أيضا نشر الكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكية عندما صرخ الموت لأمريكا. كيف ترد عماد؟ هل تستطيع أن تؤكد أن هذه حوادث فردية؟ هل هناك مخربين حقا أم أنها يعني ماذا تؤكد لنا في هذه النقطة من فضلك؟
يعني طبيعي جدا أمام أي مشهد سياسي في ظل الوضع السياسي المحتدم والانقسام المحتدم حول حرب الإبادة في غزة وحول دعم الإدارة الأمريكية لا محدود لا بل المشارك بشكل عملي وفعلي في حرب هذه الإبادة. يعني هؤلاء الطلاب هم جزء لا يتجزأ من المجتمع الأمريكي، جايبين يعني نزلوا على الولايات المتحدة من الباراشوت، يعني إجوا من دولة من كوكب آخر. هؤلاء بشر، ناس لهم أحاسيسهم ولهم أفكارهم، أخذوا موقف إنساني بامتياز. هذا يعني الشيء الأساسي في المعادلة. الآن أمام أي حدث هناك من يريد التخريب، هناك من يريد التشويش، هناك سواء بشكل منظم أو بشكل فردي، هناك سيكون هناك بعض التجاذبات، سيكون هناك بعض المطبات، ولكن لا يمكن لأي شخص لأي جهة أن يعني تحكم على هذا الحراك الطلابي باسم فعل شاذ هنا أو هناك بحديث بتصريح بلفظ. الكراهية مركوضة، الجميع ضد الكراهية، ولكن هناك يعني موجة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه العداء للسامية لا يختلف عن العداء للمسلمين، لا يختلف عن العداء للعرب، لا يختلف عن العداء لأي جهة، لأي أقلية، لأي إنسان بغض النظر. ولكن واضح جدا أنه بعض وسائل الإعلام وبعض المنظمات وبعض الأصوات المتطرفة تريد تجويف هذا الحراك الطلابي، وتريد أن تستعمل العداء للسامية كأداة للتخويف، كأداة للإرهاب، لقمع هذا الحراك الطلابي. وللأسف للأسف للأسف هناك من يقع بهذا الفخ، وهناك من يقع بهذا الفخ. يعني نحن عندما نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية ونفتخر بقيمها ونفتخر بمبادئها ونفتخر بالحرية اللي فيها، ولكن هذه الحرية وهذه القيم الآن أصبحت أمام امتحان، وامتحان قاسي أمام كل العالم، ليس فقط في المجتمع الأمريكي. يعني هل من يعني المشاهد التي نراها، المشاهد التي نتابعها من استعمال قوة مفرطة غير مبررة من قبل دوائر الشرطة، وكأنه هناك حرب، يعني كأنه هذه الاعتصامات الطلابية السلمية الذي أعلن عنها من اليوم الأول أنها سلمية وسلمية بامتياز، أن تصبح وكأن بؤر، يعني تجد قوى الشرطة وكأنها نازلة يعني إلى معارك داخلية في الجامعات وتحليل الجامعات، وكأنها يعني وكر لإرهاب لمخرجين ومتطرفين. هذا الكلام غير صحيح وغير دقيق، والذي يشاهد ويتابع حتى تقارير كافة وسائل الإعلام يرى الحقيقة بوضوح. ولكن هناك بعض الوسائل وهناك بعض الأصوات وهناك بعض المنظمات وبشكل مبرمج وبشكل مقصود تريد تشويه هذا الحراك، وتشويه هذا الحراك يقصد بشكل أو بآخر لمنعه من أن يأخذ مدى الطبيعي، لأنه الحراك الطلابي، الجامعات سواء كان في الولايات المتحدة أو في العالم، هي نبض المجتمع، هي هذا الجيل الصاعد، هذا الجيل الناشئ، هو من سيقرر مصير الانتخابات الأمريكية القادمة، وهو سيكون بؤرة وبذرة التغيير سواء في أمريكا أو في العالم. لذلك يعني
بالعودة
يجب علينا أن ننتبه من حوانات، من محاملات التشويه والتخويف
وتضخيم بعض الحوادث الفردية. أستاذ عماد، ربما أيضا تضخيم بعض الحوادث الفردية حيث تتناقلها كما أشرت وسائل الإعلام وتضخمها، وهي في إطار حوادث فردية كما أشرت، حيث أكد الطلبة أكثر من مرة في بيانات لهم على اختلاف الجامعات أن حراكهم سلمي، وأنه يندد بأي شعارات كراهية أو تعصب أو بعيدين كل البعد عن هذا. وأيضا شاهدنا طلبة يهود مشاركين في هذه الاعتصامات وتبرؤوا مما يجري حقيقة في غزة باسم اليهود في العالم. يعني شاهدنا كثير من الطلبة مشاركين في هذه الاعتصامات. بالعودة إلى ما تفضل.
هذه النقطة اللي أنت ذكرتيها الآن في غاية الأهمية، إنه من هم الطلبة المحتجين؟ هل هم فقط مسلمين؟ هل هم فقط من أصول عربية إسلامية؟ أم أنه هذا التنوع الطلابي من كل الأقليات، من كل فئات المجتمع الأمريكي بما فيها اليهود الأمريكيين؟ يعني عندما يستعملوا سلاح الإرهاب الفكري بالعداء للسامية، طب ماذا عن هؤلاء اليهود اللي هم أنفسهم اللي هم منسالمين ومناصرين للعدالة ومنقذوا الإنسان لا يفرق عن موقف أي إنسان عربي أو أي إنسان إنساني قبل أي انتماء سياسي أو أي انتماء عرقي أو أي اجتماع ديني؟ لذلك هذا الحراك يعني يراد إسقاطه، يراد إجهاضه، يراد تفريغه من مضمونه من خلال يعني وسائل الإرهاب المختلفة. يعني أنا مثلا عايشت نشاط سياسي منذ 40 سنة لليوم، لم نشهد مثل هذه المشاهد من يعني مظاهر القمع التي يعني تظهر أمريكا وكأنها مجتمع بوليسي وكأنها مجتمع يعني لأداة القمع، بس كرمال مين؟ يعني دفاع عن نتنياهو، دفاع عن إسرائيل والاعتصامات القائمة. يعني لو كانت يمكن داخلية يمكن ما كانت تعاطي معها بهذا الشكل، ولكن عندما تأتي الأمور لدولة إسرائيل هنا تختلف كل المعايير وتختلف كل المقاييس، إنه كل شيء مباح إلا أن تنتقد إسرائيل. ومحاولة مجلس النواب الأمريكي وتمريره لقانون تحت عنوان العداء للسامية لا يهدف إلا لشيء واحد، اللي هو إسكات الناس، تخويف الناس، إبعاد الناس عن أي انتقاد يطال إسرائيل.
أعود معك إلى هذه النقطة المهمة جدا عماد، لكن لي سؤال حول فض الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية من ناحية قانونية بحتة. ماذا تقول قوانين البلاد؟ هل يحق للشرطة هذه المشاهد الصادمة التي رأيناها ورآها العالم؟ يعني يقول العديد حول العالم هذه ديمقراطيتكم المزيفة، أنتم تدعمون الديمقراطية في العالم، أنتم إلى جانب الديمقراطية في العالم، ولكن انظروا إلى ما تفعلونه في طلابكم، في المحتجين، في عندما يتعارض ذلك مع بعض سياساتكم، كيف ترد؟
سأرد من منطق البيت الأبيض المراوغ بالسياسة. البيت الأبيض أمام هذه الاحتجاجات أكد أن هذه الاحتجاجات الطلابية حق وإنها طبيعية طالما هي سلمية، ولكن ركز في انتقاده على موضوع الكراهية وموضوع العداء للسامية اللي هي أصبحت استواني، يعني مكررة، استواني مكسورة، استواني مقيتة، لأننا جميعا ولسنا مطالبين أنه إحنا كل ما دق الكوز بالجرة بدنا نطلع ونعتذر ونطلع نأكد ونقول أنه إحنا ضد العداء للسامية. هناك من يريد إلباسنا هذا الطوق، هناك من يريد أن يضعنا في خانة الدفاع وردة الفعل. هذا الحراك الطلابي ليس صنيعة أي جهة سياسية، هو نتاج طبيعي، ولادة طبيعية وليس قطرية يشهد المجتمع الأمريكي. لو كان مصطنع ولو كان قصري لكان قبل 7 أشهر، لكان قبل 4 أشهر، لكان قبل 3 أشهر، ولكن تراكم واستمرار حرب الإبادة واستمرار السياسي الغير عادلي يعني تحرك الحجر، وبالتالي طبيعي جدا أن نشهد مثل هذا الحراك وغيره. الآن محاولات القمع القائم كما ذكرت تريد شيء واحد، إفراغه من مضمونه
تماما. يعني هل يحق عماد من ناحية قانونية، هل يحق للشرطة استخدام القوة المفرطة كما نراها؟ هل يحق لمن استخدمت ضده؟ شاهدنا يعني مشاهد معيبة وشيم حقيقة أن تظهر هذه الفيديوهات، اعتقالات أيضا ليس فقط للطلبة، إلى أعضاء في الهيئات التدريسية طرحوا أرضا وبشكل مهين. يعني من المعيب، من المخجل أن نرى هذه المشاهد. هل يحق لهؤلاء رفع دعاوى أمام المحاكم الفيدرالية؟
بالتأكيد احنا في مسار ومخاض متعدد الجوانب. يعني الآن عندما نشهد يعني تجاوزات للقانون وممارسة قمعية من قبل الشرطة واستعمال القوة المفرطة الغير مبررة سواء ضد الطلبة أو ضد أعضاء الهيئات الأكاديمية والتدريسية في الجامعات، وضد حتى أيضا مرشحين سياسيين لمناصب سياسية مختلفة، يعني سيكون للقضاء كلمة، وهذا جزء من الحراك وهذا جزء من واحة الديمقراطية التي نفتخر فيها في الولايات المتحدة الأمريكية. يعني أمام كل جدل سياسي، أمام كل حدث سياسي، أمام كل عراك سياسي وخلاف وتناقض وانقسام يأتي القضاء الأمريكي ليحكم، وأنا متأكد وعندي ثقة أن القضاء الأمريكي سيحسم موقفه باتجاه صون حق الحق الدستوري والقانوني. الدستور الأمريكي لم يتغير، القوانين الأمريكية لم تتغير بغض النظر عن أي قرارات يتخذها مجلس النواب أو مجلس الشيوخ. في النهاية هنا هذه بلد الحرية وبلد الديمقراطية، لذلك الناس مذهولة، لذلك الناس يعني في دهشة وفي استغراب شديد إنه هل يمكن لأن نرى الشرطة تقمع الطلبة بهذه الطريقة، تقمع أعضاء الهيئات التدريسية في هذه الجامعات العريقة بهذا الشكل وكأننا نعيش في بلد بكوكب آخر. طبعا هذا جزء يعني ليس بجديد، هذا أحد التعبير المستجدة، هذا أحد التعبير اللي نحن أمامها، لأن العالم كله الآن ينظر للولايات المتحدة الأمريكية بعلامة سؤال كبير حول ادعائها بالقيم الديمقراطية والحريات وإلى آخره، لأنه عندما يتم التحدث سواء في أمريكا أو الغرب عن هذه الحريات وعن هذه الحقوق يجدها يعني يجدها في موضع المراوغة السياسية، في موقع النفاق السياسي، النفاق الأخلاقي عندما تأتي لإسرائيل. كما قلت أن كل الحقوق تطبق على الجميع ولكن لا تطبق على إسرائيل.
يعني حسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في تصريح حديث صدر، يجب أن يكون فض الاحتجاج من خلال أمر التفريق ملاذا أخيرا لإنفاذ القانون. لا يجوز للشرطة تفريق تجمع إذا لم يكن هناك خطر واضح وقائم بإمكانية حدوث أعمال شغب أو اضطرابات أو عرقلة لحركة المرور أو تهديد مباشر للسلامة. طب ماذا عن عماد، ماذا عن استخدام إقلاق الراحة؟ بعض الجامعات قالت أنها استدعت الشرطة، يحق لها من خلال قوانين الجامعة أنهم ربما تسببوا بتعطيل الدروس، كيف ترد؟
أنا لا أعتقد أنه هذا الكلام دقيق، أنا أعتقد أنه هذا الكلام يصاق باتجاه محاصرة الحراك الطلابي، تشويه مساره، تشويه معنى الحقيقي، وبالتالي إظهاره للمجتمع الأمريكي وكأنه تحرك تخريبي، تحرك يضر بالمصلحة العامة، يضر بمصلحة الجامعة. هذا الكلام كلام واهي، ولكن نحن يعني نفهم أنه الحراك الطلابي له من يؤيده لارتباطه بموقف إنساني سياسي أخلاقي واضح ضد إسرائيل وضد حرب الإبادة وضد سياسة الإدارة الأمريكية الحالية، إدارة الرئيس بايدن المشاركة الفعلية في هذا الحرب الإبادية. وهناك من يرى أن يعني هذا الحراك يعني مقلق ويجب أن يضعوا في خانة محددة حتى يبرر القمع. لا تنسي أختي ليلى أنه الجامعات الأمريكية في غالب الجامعات الأمريكية لها مصالح عضوية مع دولة إسرائيل، لها استثمارات أساسية مع دولة إسرائيل. بعض الجامعات الأمريكية محكومة لتبرعات يعني من أصحاب المال المؤثرين، ومنهم من هم مناصرين لإسرائيل، لذلك يستعملوا المال السياسي، يستعملوا هذا المال للضغط على الجامعات لفرضها أن تقوم بإجراءات تعسفية وتبرر إجراءات تعسفية لقمع الحراك الطلابي. طبعا هذا الحدث لم يكن الأول، احنا شاهدنا ما حصل في بعض الجامعات الأمريكية قبل شهرين ثلاثة، وكيف تم فرض إقالة رؤساء جامعات عريقة بسبب اتهامهم بأنه هم أعداء للسامية وأنه هم دعموا النشاط السياسي أو الاحتجاجات السياسية المناصرة للفلسطينيين. هذه الأحداث ستبقى للأسف وستكرر نفسها للأسف، لأنه هناك لوبي وهناك ضغط مالي اقتصادي وسياسي يعني يفعل مفاعيله في كل الاتجاهات المختلفة. لذلك يعني لن تنتهي حركة الاحتجاجات الطلابية بدون هذه الترددات وبدون هذه التجاذبات وبدون استمرار هذا الصراع يعني على كل المستويات. يعني ما ذكرته الـ ACLU أكدت عليه أيضا Human Rights Watch، كل يعني المؤسسات الحقوقية والمدنية والدستورية وحقوق الإنسان أكدت على أنه هذا الحراك حراك قانوني شرعي، ولا ليس هناك مبرر لقمعه بأدوات القمع القاسية والاعتقالات الشاسعة والواسعة التي طالبت عدد كبير من الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية في جامعات عريقة نفخر بها أمام كل العالم. لذلك العالم كله ينظر أنظاره إلى الولايات المتحدة وكيف تتعامل الولايات المتحدة بمقاييس مزدوجة المعايير تجاه هذا الحراك الطلابي المسالم.
مجرد كلام مسيء متعصب لا يرقى إلى مستوى تعامل السلطات الأمريكية مع الاحتجاجات الطلابية. هذا ليس كلامي عماد، وإنما كما أشرت كلام كل المنظمات الحقوقية. متى يتم تجاوز السلوك الحد المقبول قانونيا؟ يعني هل هذه مسألة قانونية تتطلب فحصها على أساس كل حالة على حدة؟
يعني أولا علينا أن ندرك أن الحراك الطلابي الحالي سيبقى عرضة لحملات التشويه والتجويف ومحاولات إرباكه ومحاولات حرفه عن مساره وقمعه وإنهاءه. يعني هذه قضية أساسية على برنامج من هو ضد أي حراك يطالب بالعدالة الإنسانية، يطالب بوقف حرب الإبادة على غزة، يطالب بمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الإنسانية، يطالب الإدارة الأمريكية بتغيير مواقفها وإيقاف الدعم اللامحدود والمشاركة العملية والفعلية في حرب الإبادة ووقف إطلاق النار الفوري التي ترفض الإدارة الأمريكية حتى هذه اللحظة أن يصبح حقيقة على الأرض. ونحن أمام يعني مرحلة فاصلة وحاسمة قد تقود فيها إلى مجازر أكثر بشاعة وأكثر شناعة في حال قام مجرم الحرب النازي نتنياهو بحملة عسكرية على رفح. هذا العنوان سيبقى قائم. الآن إحنا الوقت مهم، التوقيت مهم. يعني الإدارة الأمريكية، إدارة الرئيس بايدن تشعر بالقلق الشديد من هذا الحراك الطلابي لما يؤثر بتأثير مباشر على الانتخابات الأمريكية القائمة ونتائجها. لذلك يعني هذا المشهد يعني سيبقى قائم، والرأي العام سواء كان في الولايات المتحدة أو خارج الولايات المتحدة سيحدد عن جد مدى مصداقية الإدارة الأمريكية الحالية بتمسكها واحترامها يعني القواعد الدستورية للحقوق الدستورية والمدنية للطلبة ولأي حراك في هذا المجتمع الأمريكي. حالة القمع القائمة هي حالة شاذة وحالة غير مبررة. لو كان هناك عنف، لو كانت هذه الاحتجاجات هي احتجاجات خارجية، خلينا نقول ليست مرهونة بطلبة كل جامعة. يعني إحنا لما نتحدث عن الاحتجاجات الطلابية عم نتحدث إنه كل جامعة بطلابها، كل جامعة بقوامها، مش ليس هناك اختراق لا من الخارج ولا من الداخل. ولكن لأنه الموضوع سياسي بامتياز، لأنه الموضوع حساس بامتياز، ستبقى حملات التشويه قائمة. الآن إحنا أمام امتحان قد تنجح فيه الصورة الأمريكية لتعيد الصورة من الثقة باحترامها لقوانينها قبل أن قوانين العالم الأخرى، أو إما سنكون أمام مشهد يعني سيء يضاف إلى سجل الانحياز وازدواجية المعايير في التعاطي، واضعين يعني أو واضعين مصلحة إسرائيل قبل مصلحة الولايات المتحدة نفسها.
يعني فقط للتنويه، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أعرب عن انزعاجه إزاء سلسلة التدابير العنيفة التي تتخذها الشرطة لتفريق الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين في غزة والتي عمت الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية، وانتقد عنف الشرطة ضد المتظاهرين في الجامعات الأمريكية. هذا ينقلنا مباشرة إلى سؤالنا الأخير عماد، ما الفرق بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية؟ هذا المعادلة التي يتمسك بها الكثير من السياسيين في الولايات المتحدة الأمريكية كشماعة لقمع الحرية التعبير والحق في التظاهر السلمي والتغيير.
يعني أولا عودة للمشاهد التي شهدناها ويشهدها العالم بأسره، كيف تقوم دوائر الشرطة بقمع هؤلاء الطلبة وحراكهم الاحتجاجي السلمي. يعني تجدي عناصر الشرطة بكل أسف مدججة بالسلاح وكأنهم نازلين لمعركة وكأنه هناك حرب داخلية في حرم هذه الجامعات. هذا بحد ذاته هذا المظهر هذا المشهد يراد له ومقصود ليعطي انطباع لدى الرأي العام سواء كان في أمريكا أو خارج أمريكا إنه هؤلاء الطرابي بين قوسين مخيفين إرهابيين قد يشكلوا عنف وقد يقوموا بأعمال عنف إلى آخره. وهذا المظهر مظهر شاذ حقيقة ويقزز للناس. لذلك مرة أخرى أؤكد إنه حملات تفريغ هذا الحراك من مضمونه الحقيقي ومحاصرته ومحاولة التضييق عليه وخنقه في أحد الأسلحة بهذا السياق هو يعني موال العداء للسامية، وكأنه العداء للسامية هي عداء للإنسانية جمعاء. نحن جميعا نتفق إنه كلنا لا نسمح بأي تعبير ولا أي عمل كراهية تجاه أي ديانة تجاه أي عرق تجاه أي إثنية تجاه أي إنسان تجاه أي مجموعة تجاه أي شعب من الشعوب. نحن نحترم ذلك، ولكن العداء كما قلت كما نقد ضد العداء للساميين نقد ضد العداء للكراهية للمسلمين للمسيحيين للأقليات للفلسطينيين إلى القائمة لا تنتهي، ولا يمكن أن نكون في موقع مراوغة سياسية ونطاق سياسي وأن نكون انتقائيين. العداء للسامي هو تعبير من أحد تعابير الكراهية أسوة بتعابير الكراهية للآخرين. الآن طبعا هناك فرق شاسع بين انتقاد الصهيونية والوقوف ضد الصهيونية كأيديولوجية. أيديولوجية الصهيونية معروف عنها تاريخيا، وهذا ليس رأيي، إذا نرجع للمراجع التاريخية والمؤرخين والمتابعين والمحللين فيش هناك من يختلف إنه الأيديولوجية الصهيونية هي أيديولوجية عنصرية، وطالما هي عنصرية إذا هي ضد الإنسانية بشكل عام. لكن يراد أن يتم استعمالها كسلاح تخويف كسلاح إرهاب ترهيب، يعني إنه أنت ممكن أنك تتحدث في السياسي وممكن أن تقول ما تشاء في السياسي، ولكن عندما تأتي لانتقاد إسرائيل وأنت تكون معادي للسامية، وحتى إن انتقد الصهيونية كحركة أيديولوجية عنصرية كأنك أنت يعني تكون في موقع العداء للسامية. هذا كلام واهي غير دقيق، يراد منه التخويف لا أكثر ولا أقل.
قانونيا عماد من يتهم بهذه التهمة معاداة السامية على الرغم من القرارات الصادرة مؤخرا من الكونغرس؟ طبعا هناك تعارض بين هذه القرارات وبما يكفله الدستور الأمريكي. هنا أريد أن أؤكد على نقطة هامة أن الحكم النهائي للدستور الأمريكي ومبادئه وقيمه وقانونيته، هل يمكن لهؤلاء اللجوء إلى القضاء؟
طبعا يعني نحن يعني على مسار تاريخ المجتمع الأمريكي والحراك السياسي ووجهات النظر المختلفة حول قضايا أساسية ومتعددة، يعني القضاء الأمريكي دوما له الكلمة الفصل في هذا الموضوع، وهناك يعني عدد كبير من الحالات والقضايا التي اتخذت في المحكمة الدستورية العليا مواقف يعني ضد ما أصدر من قوانين من قبل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ حتى من قبل الإدارة الأمريكية، وبالتالي هذا ما يعني يجعلنا متمسكين بالدفاع عن الدستور الأمريكي والدفاع عن القيم والمبادئ التي نراها يعني هي المبادئ التي تجعل من الولايات المتحدة وطن الحريات الحقيقية والديمقراطية الحقيقية الذي يريد البعض فيها أن يختزلها وأن يحاصرها وأن يغيرها وأن يجوفها من مضمونه.
أشكرك أستاذ عماد حمد على هذه الإضاءة في ملف هام، الحق الممنوع، هل خالفت احتجاجات طلاب الجامعات القانون أم خالفت هوى معارضيها؟ شكرا لك على الإضاءة حول هذا الملف الهام.
تسلم ست ليلى، تحية إليك ولكل المستمعين. عجبني تعبير هل خالفت هوى
أشكرك عماد، إلى اللقاء هذه ليلى الحسيني. تحييكم، كان معنا الأستاذ عماد حمد المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي لحقوق الإنسان. إلى اللقاء.